بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فحديثي إليكم هذه الليلة حول موضوع يعنى به كل مسلم بل كل إنسان، وهو ما يتعلق بالسعادة الأسرية، ونصائح وتوجيهات حولها مستفادة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما يفتح الله عز وجل بها، وأسأل الله أن ينفعنا جميعا. السعادة، وما أدراك ما السعادة، ومن لا يبحث عن السعادة مهما بلغ من مال أو منصب أو جاه. ولو تشترى السعادة لبيعت بأغلى الأثمان، ولكنها توفيق ومنحة من الله عز وجل. نعم، لها أسباب وعوامل، والذي يعنينا هنا ما يتعلق بالأسرة، ابتداء على كل طرف، أعني الزوج أو الزوجة بمعنى الشاب والشابة أو ولي أمرها، أن يعنى بتزويج الصالح. هذا هو الأساس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وإلا تكن فتنة وفساد عريض. وكما قال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع: لجمالها ونسبها ولمالها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذا ابتداء الحرص على الصالح من الزوج أو الزوجة، هذا هو الأصل الأول في هذا الباب. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال دينه وخلقه، نحتاج أن نعلم أن الدين إذا أطلق فيشمل الخلق، والدين كله خلق. ولما نقول الدين والخلق بناء على هذا الحديث، المقصود به الديانة فيما بين المرء وربه، من محافظة المرء على طاعة الله والقيام بما أمر الله واجتناب ما نهى الله عز وجل عنه، والخلق التعامل مع والديه، مع أولاده إن كان له أولاد، إن أراد أن يتزوج، نقول يعني مطلقة زوجته أو ماتت أو غير ذلك، أو جيرانه أو من يعمل معهم، لابد من معرفة الخلق، وهو التعامل مع الناس. أحاول أن ألم بالموضوع قدر الاستطاعة، وحقيقة أن الأمر طويل، ولولا أن قدر الله لي الاختيار هذا الموضوع على عمومه كعنوان، وإلا لاخترت جانبا من جوانبه وبسطنا فيه بما ييسر الله عز وجل. ولكن نستعين بالله سبحانه وتعالى، ونسأل الله التوفيق والسداد. أصل من الأصول في مقومات سعادة الأسرة، من قوله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. التأمل في هذه الآية العظيمة، وهذه الآية جاءت في سياق عدة منن من الله عز وجل بها على العباد وجعلها من آياته، فهذا جدير بأن نتأمل كل ما ذكر ربنا أنه من الآيات قبلها: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، وبعد هذه الآية: ومن آياته أن خلق ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، وبعدها كذلك. الشاهد آيتنا هذه، التأمل في هذه الآية العظيمة يدرك الإنسان بها الحكمة العظيمة من النكاح، من الزواج، مع العصمة من الوقوع بالفاحشة بإذن الله، بمعنى أن يتحقق له الإحصان بذلك، لتسكنوا إليها. الله عز وجل جعل أو أبان أن الحكمة من الزواج حصول السكون، الاطمئنان، الراحة، وجعل بينكم مودة ورحمة. إدراك هذا الأمر أن الحكمة من الزواج حصول السكون والمودة والرحمة عند الطرفين، تأمل هذا يجعل الإنسان حريصا على كل ما يحقق هذا تجاه الآخر، الزوج تجاه الزوجة والزوجة تجاه زوجها. فبالتالي لا يصنع الرجل ولا تصنع المرأة ما يفسد المودة وما يفسد الرحمة بينهما وما يعكر السكون والصفاء الذي هو من حكم هذا الزواج العظيمة. هذا أصلا لو تأمله الإنسان لهان الخطب كثيرا. أصلا في السعادة في تأمل قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. الله عز وجل أخبر في هذه الآية أن النساء كذلك لهن حقوق بالمعروف، وكما أن للرجال حقوقا كذلك للنساء حقوق، لكل طرف حقوق. فينبغي ويجب على المسلم أن يعرف ما حقه على الزوجة، وتعرف الزوجة ما حق الزوج عليها. حقيقة عند حصول نوع من الخصام بين الزوجين تجد الزوج أو الزوجة تشكو تقصيرا في الحقوق من الطرف الآخر، وعند التأمل تجد أن التقصير يشمل الطرفين. ولو تأمل الإنسان هذا لهان الخطب كثيرا. حقوق الزوجة فيما يتعلق بحق الفراش والسكن والطعام والشراب وما يلزمها، وحق الزوج كذلك ما يتعلق بالفراش ومن إعداد الطعام وأمور البيت ونحو ذلك، يعني مما هو معلوم. ولكن تأمل الرجل بأن عليه حقوق متعددة قد تحصل حقيقة به الغفلة عند كثير من الرجال، يطالبون النساء بالحقوق وقد يقصر هو أكثر من تقصير المرأة في الحقوق. ومن هذا الفهم السليم للآية وأداء الحق، كما أن المرأة عليها حقوق، يقول ابن مسعود في هذه الآية: إني لأتجمل لزوجتي كما تتجمل لي. ثم تلا هذه الآية: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. طبعا لا يخفى أن التجمل ما يخص الرجال من النظافة والتطيب واللباس الطيب وغير ذلك، لا يعنيك المرأة بالألوان وغيرها. الشاهد يعني من فقه الصحابة ومن أداء الحقوق، هذا كان من ابن مسعود رضي الله عنه. أصل في السعادة الأسرية تأمل قول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. المعاشرة تكون من الطرفين، وهنا جاءت الوصية من الله عز وجل المتعلقة بالنساء لما يتعلق بالولاية للرجال عليهن، وإن كان الرجل هو الوالي لكن لا يعني التسلط ولا يعني الغفلة عن المعاشرة بالمعروف. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. ولهذا جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون في مهنة أهله، يعني يساعدهم بشيء من أمور البيت، فإذا جاءت الصلاة خرج صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة. ومن الفوائد في هذا الموضوع فيما يتعلق بالأهل: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، ما يتعلق بالأهل، ما دلالاتها وعلى من تطلق هذه الكلمة. الأهل تطلق على الزوجة، وتطلق على الأولاد، وتطلق أيضا على الإخوة، وهذا كله دل عليه القرآن. أما الزوجة فلما قال سبحانه: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله. وما يتعلق بالأولاد يقول الله: ونادى نوح ربه قال رب إن ابني من أهلي. وما يتعلق بإطلاق الأهل على الإخوة قوله سبحانه: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. فكلهم داخلون في هذا الإطلاق. طبعا هنا لعل المقصود بالحديث ما يتعلق بخدمة أو أمر الزوج الخيرية فيما يتعلق بالزوجة أو البيت، ويشمل هذا، والأدلة تشمل الإحسان بجوانب متعددة من أدلة أخرى. من لوازم معرفة هذه الخيرية وهذه المودة والرحمة وحصول السكون في الزواج أنه لا يعكر أحد الطرفين على الآخر. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يعني ولو أن هنالك شيء لم يعجبه منها فهنالك أشياء كثيرة تعجبه. والأمر ينطبق أيضا على الرجل نفسه، يعني كذلك يعني المرأة إن لم يعجبها الرجل، هنالك أكيد في شيء أو أشياء كثيرة تعجبها غير الذي تشكو منه. وهذا في الأمور اليسيرة والأمور المحتملة، فلأنه ليس لأحد صفة الكمال مهما بلغ، فلا بد من تحمل. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، بمعنى لا يثير، لا يغضب، ولا يكون أثر بالإزعاج. وهذا فيه إشارات بأن الإنسان عليه أن يحسن التعامل مع يعني زوجته، ولا يغضبها بالكلام مثلا قد يهددها بالزواج. والزواج شرعا لا إشكال فيه في التعدد كما نعلم، لكن مجرد كلام ويثيرها بين حين وآخر بالإغضاب بمثل هذا الكلام فهذا يزعج ويقلق لا شك. أو هي تأتي أيضا مثلا كانت متزوجة من قبل، مات زوجها فرضا أو طلقت، تجلس تثني على زوجها السابق في بعض الأمور، وكأنها تقول أنه هو خير منك وأنت لم تفعل وهو يفعل. مثل هذا لا شك يعني يغضب الزوج. على أي حال، حسن الخلق يجب أن يكون متبادلا بين الطرفين، حسن الخلق. ومن أحسن ما عرف به حسن الخلق ما ذكره عبد الله بن المبارك رحمه الله، قال: هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. وقيل له: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة. قال: ترك الغضب. إذا ترك الإنسان الغضب، هذا الأمر، أن الغضب هو الذي يجعل المجالات كثيرة يدخل فيها الشيطان ويتكلم ما يتكلم يعني في هذا. فالخلق أثره يعني عظيم، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، مما يؤكد هذا الأمر. وعائشة أم المؤمنين لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم أجابت: كان خلقه القرآن. والأحاديث في حسن الخلق يعني كثيرة، وجدير من الإنسان أن يتأمل أخلاقه مع زوجته، وأن تتأمل المرأة أخلاقها مع زوجها، ويراجع كل إنسان نفسه، يسأل إنسان نفسه فيما بينه وبين ربه: ما طبيعة التعامل معه مع زوجته؟ والمرأة تسأل: ما طبيعة التعامل مع زوجها؟ ويقارن بين تعامله مع زوجته إذا دخل البيت وبين تعامله خارج البيت مع الناس، وتقارن هي تعاملها مع صاحباتها وتعاملها مع زوجها. الشوكاني رحمه الله تعالى له كلام جميل مختصر أذكره لكم، يقول: إن الأهل هم الأحقاء بالبشر، البشر يعني انطلاقة الوجه، إن الأهل هم الأحقاء بالبشر، يعني أولى من غيرهم، بمعنى إن الأهل هم الأحقاء بالبشر، وحسن الخلق والإحسان وجلب النفع ودفع الضر. فإذا كان الرجل كذلك فهو خير الناس، وإن كان على العكس من ذلك فهو في الجانب الآخر من الشر. وكثيرا ما يقع الناس في هذه الورطة، فترى الرجل إذا لقي أهله كان أسوأ الناس أخلاقا وأشجعهم نفسا وأقلهم خيرا، وإذا لقي غير الأهل من الأجانب لانت عريكته وانبسطت أخلاقه وجادت نفسه وكثر خيره. ولا شك أن من كان كذلك فهو محروم التوفيق، زائغ عن الطريق، نسأل الله السلامة. مصيبة والله أن الإنسان يكون حسن الخلق كأنه ملائكة أمام الناس، ما شاء الله، اللهم بارك، ما شاء الله، ولكن إذا دخل بيته انقلب كأنه رجل آخر. الرجل أو المرأة، لما نتكلم ضربنا مثلا، هذا يشمل الجميع. فالإنسان عليه أن يراعي هذا، وينظر أن أولى الناس هم الزوج بحسن الخلق، أولى الناس هي الزوجة بحسن الخلق، حتى لو كان الإنسان فيه من الهموم والغموم خارج البيت، ربما من العمل أو لأمر طارئ، عليه أن يصبر نفسه ولا يعكس هذه الآثار على زوجته وعلى أولاده. كما أشرت، التطلع للكمال محال، لا يوجد كمال لا في زوج ولا في زوجة، فلا بد من الصبر، ولا بد من التحمل، ولا بد من العفو. أصل في هذا قول الله سبحانه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الحافظ أو الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم تفسيره المعروف يقول في هذه الآية: هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس وما ينبغي في معاملتهم، فالذي ينبغي أن يعامل به الناس أن يؤخذ العفو، أي ما سمحت به أنفسهم وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق، فلا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم، بل يشكر من كل أحد ما قابله به من قول وفعل جميل أو ما هو دون ذلك، ويتجاوز عن تقصيرهم ويغض طرفه عن نقصهم، ولا يتكبر على الصغير لصغره، ولا ناقص العقل لنقصه، ولا الفقير لفقره، بل يعامل الجميع باللطف والمقابلة بما يقتضيه الحال وتنشرح له الصدور. وأمر بالعرف، أي بكل قول حسن وفعل جميل وخلق كامل للقريب والبعيد، فاجعل ما يأتي إلى الناس منك إما تعليم علم أو حث على الخير من صلة رحم أو بر والدين أو إصلاح بين الناس أو نصيحة نافعة أو رأي مصيب أو معاونة على بر وتقوى أو زجر عن القبيح أو إرشاد إلى تحصيل مصلحة دينية أو دنيوية. ولما كان لا بد من أذية الجاهل أمر الله تعالى أن يقابل الجاهل بالإعراض عنه وعدم مقابلته بجهله، فمن آذاك بقوله أو فعله لا تؤذه، ومن حرمك لا تحرمه، ومن قطعك فصله، ومن ظلمك فاعدل فيه. كلام جميل عظيم، وآية جامعة مانعة وأولى الناس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بذلك: خير الناس أهلي، خير الناس خيركم، خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. الحياة لا شك يعني لا تصفو في كل وقت للزوجين، لا يخلو من وجهة نظر أو خلاف أو أمر يغضب أحد الطرفين، قد يحصل نوع من التقصير بترك السلام أو غير ذلك إذا اشتد الأمر أحيانا ربما، لكن الإنسان يحرص على أن يكون ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، ويحاول أن يدع ويترك ما نزغ الشيطان بينهم، وأن يتمثل بأن يغض الطرف والتناسي، وخاص عن الأخطاء التي ليست هي أخطاء دائمة مستمرة، ولكن هي من باب الهفوة والكبوة، وكما يقال لكل جواد كبوة. فمثل هذا لا ينبغي للإنسان أن يتشدد فيها، لا الزوج ولا الزوجة. قوله عز وجل اعدلوا هو أقرب للتقوى أصل في السعادة الزوجية، كما قلنا قد يحصل خلاف ما، ولكن العدل واجب مطلوب من كل طرف. يقول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله بما تعملون إن الله خبير بما تعملون. مراعاة العدل هذا أمر واجب مطلوب في حق الطرف الآخر، لا يظلم، يعطى حقه لا يظلم بقول أو ينسب إليه شيء من الظلم، والإقرار بالتقصير مطلوب والاعتراف به مطلوب، ولا يحمل الكبر أحد الطرفين على إنكار التقصير تجاه الآخر، فالعدل واجب ومطلوب. ولو قدر شيء بينهما ولم يكن سبيل للإصلاح ذاتيا فيما بينهما، لهما أن يسعيا إلى الإصلاح فيما بينهم من طرف آخر إن تعذر فيما بينهم الوفاق، كما قال الله سبحانه وتعالى والصلح خير، والصلح خير، ولا شك الصلح فيه خير عظيم للزوجين وللأولاد إن كان لهم أولاد، وهذا هو الأصل الوفاق والسعي للإصلاح لو حصل. فإن تعذر الوفاق فيما بينهما والإصلاح داخليا فعندئذ لهم أن ينظروا طرفا سواء كان من جهة الوالدين أو من غيرهما ممن يرزق الحكمة أو يعرف منه الحكمة في الإصلاح. حقيقة بعض من يدخل في الإصلاح يفسد أكثر مما يصلح، وحتى من والدي الزوجة أو الزوج أحيانا، فالأمر يحتاج إلى من يرزق الحكمة في الإصلاح، ودور مصلح دور عظيم، وهذه مهمة كبيرة ولها فضل عظيم عن الإصلاح. الله سبحانه وتعالى يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الذي يصلح بين الزوجين ويوفقه الله عز وجل لهذا بالحكمة والاستماع إلى كل طرف ماذا عنده مما يشكو من الآخر، ويلزم كل طرف بأداء ما يجب عليه تجاه الآخر، ويؤالف فيما بينهم ويصلح ويوفقه الله عز وجل لذلك، هذا سعي عظيم. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، يفعل ذلك يبتغي مرضات الله سبحانه وتعالى في هذا الوفاق والصلح. ولو قدر حصل شيء، بمعنى تعذر الوفاق بكل السبل، ليس عند أو بعد ذاك إلا الفراق، ويغني الله عز وجل كل واحد منهما. ولكن من الأمور التي يجدر التنبيه يعني عليها، وإن كان الطلاق مشروعا بعد تعذر الوفاق مع بذل السبل المتعددة من الزوج وفي الإصلاح ومع الصبر في ذلك وعدم التعجل وعدم التسرع، من المهم التنبيه على أمر عظيم يكثر الابتعاد عنه والغفلة عنه، ألا وهو قوله سبحانه ولا تنسوا الفضل بينكم. مهما حصل بينه وبين الزوجة أو بين المرأة وزوجها وحصل الفراق، الله يغني كلا من فضله. لا ينبغي ولا يجوز أن تتكلم في الزوج فيما بعد، زوجها السابق، ولا هو يتكلم في زوجته وكما قال الله ولا تنسوا الفضل بينكم، عشرة عاشوا ما شاء الله وربما معهم أولاد سنين وغير ذلك، وكل هذه الحياة وما كان فيها من وفاق ومن نعيم ومن فضل لكل واحد منهم على الآخر فضل كبير. وهذا الإرشاد حقيقة الغفلة كثيرا فيما يتعلق به. ومن الأمور المهمة المتعلقة بالأسرة وبسعادتها الحرص على تقوى الله عز وجل، وهي أساس. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا نداء من الله يخاطب المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا. ابن مسعود رضي الله عنه يقول إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وهذا جدير يا إخوة أن نتأمل آيات الله عز وجل كلها، ولكن الآيات المصدرة بيا أيها الذين آمنوا نداء الله، نداءات الرحمن لعباد الرحمن، تحتاج منا وقفات وتأمل أكبر. الواحد منا لو جاءه خطاب من المدير أو الوزير أو من الملك أو الرئيس أو الأمير أو المدير العام أو غير ذلك، ما يهدأ إلا يفهمه بجميع السبل ويستشير شرقا وغربا. فكيف هذه النداءات من الرب سبحانه وتعالى؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، كيف هذه الوقاية؟ تعاون على التقوى، على الامتثال لما أمر الله سبحانه وتعالى، اجتناب ما نهى الله عز وجل عن، العناية بالأولاد، الحرص على هذا من البداية كما قلنا من اختيار الزوج واختيار الزوجة والاجتماع على ذلك، وكذلك عند الجماع بأن يسمي الله ويدعو الله بأن يجنبه الشيطان وأن يجنبهم الشيطان ما رزقهم، كل هذا حرص على طاعة الله وأن يكون الشيطان بعيدا عنهم وعن أسرتهم. والحرص على الأولاد أمر عظيم، وإذا كان إبراهيم عليه السلام وغيره كان إبراهيم يقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ومع كونه إمام من أئمة التوحيد ومع هذا يدعو لنفسه ولأولاده أن يجنبوا عبادة الأصنام. فالعناية بالأولاد أمانة عظيمة ومسؤولية. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، هذا ماذا يعني؟ يعني أننا علينا أن نحرص على أولادنا بأن نعلمهم وننشئهم النشأة السليمة على طاعة الله وحب الله وحب رسوله والامتثال من صغرهم. لهذا علمنا أو أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم بالمضاجع. العناية بالأولاد من الصغر أمر عظيم ويستلزم أن يربي الإنسان ولده ويعنى بتربية الأولاد والبنات. لما نقول الأولاد يشمل الذكور والإناث بالطبع، لكن الرجل يجب أن يهتم بأولاده خصيصا، والأم تعتني ببناتها خصيصا. هذا الولد سيصبح رجل الغد، والبنت هذه ستكون أما فيما بعد بإذن الله. فالأب أعماله قدوة في بيته، والولد يقتدي به، والأم قدوة لبنتها فالأم تقتدي بها حتى في تعاملاتها مع زوجها فيما بعد، تنظر ماذا كانت أمها وكيف كانت تصنع وتقلد أمها في ذلك التعامل. فإن كانت حسنة في التعامل فسلكت هذا السبيل، وإن كان غير ذلك ففي كثير من الحالات يكون الطبع واحد إلا أن يشاء الله. فالاهتمام بالأولاد مسؤولية كبيرة وعظيمة، ومن دعاء عباد الرحمن كما في سورة الفرقان: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ليس هذا الدعاء بأن يكونوا من المتقين فقط بمعنى متقي بينه وبين ربه، بل إماما من أئمة المتقين، بمعنى هو قدوة بالتقى، قدوة بالصلاح. لهذا كل إنسان إمام، كل رجل في البيت إمام، كل امرأة هي إمام، شاء الإنسان أم أباه هو إمام، لأنه يوجد من يقتدي بك، أولادك بناتك من حولك يقتدي بك. فالإنسان يحرص على أن يكون إماما، أي قدوة وأسوة في كل خير، في كل هدى، في كل صلاح، في كل ما ينفع. هذا أمر عظيم يجب أن نعنى به، والقدوة ربما يكون أثرها أعظم بكثير من التربية والتعليم بالقول، لأن القدوة والأسوة هي يعني تدريب عملي حقيقة. ولو جلس الإنسان يعلم ولده الصدق وأن لا يكذب، إذا كذب مرة الأب أو الأم فقد هذا الشيء التعليم كله على الصدق، لأنه أخل بالعمل وكذب المعلم. فالقدوة يا إخوة ويا أخواتنا لها أثر كبير. الشكر فيما بين الزوجين، وإن رجعنا قليلا، أمر له أثر كبير على النفس. النبي عليه الصلاة والسلام كان في مواطن إذا رأى صحابيا فعل فعلا قال أحسنت، حديث كثيرة يقول للصحابة فيها أحسنت. ويشكر الإنسان على فعله، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. إنسان إذا رأى من زوجته استعدادا له من لباس واستقبال وغير ذلك يشكرها على ذلك، هي أن رأت من زوجها بقدومه وإن جاء بشيء أو لما يأتي بشيء أو لما يرجع من عمله متعبا أو غير ذلك تقابله من الكلمات ومن اللطف. كم لها أثر هذه الكلمة، كلمة شكرا وكلمة مرحبا ليست بالسهلة. تبسمك في وجه أخيك صدقة، كلمة عامة تشمل كل مسلم ومسلمة. لما تقابل المرأة أختها بالابتسامة لها أجر عظيم، صدقة. فكيف بهذه الابتسامة مع زوجها؟ والرجل لما يقابل أصحابه وإخوانه في هذه الابتسامة وهذا اللطف، وكيف إذا كانت هذه مع زوجته، كم يكون لها من الأثر. لماذا يدخل الزوج عبوسا قمهريرة، أو تقابل الرجل زوجته، المرأة تقابل زوجها بهذا الوجه؟ فمراعاة هذه الأمور يا إخوة والتعبير بالحب حتى بالكلمات الصريحة لها أثر عظيم بين الطرفين. وكما يقول بعض الناس يعبرون عن هذا بالفعل دون القول، لا، التعبير بالقول والتعبير بالفعل بكل السبل التي تزيد من المحبة بين الطرفين لا شك أنه أمر من الأمور المهمة العظيمة. الحقيقة الموضوع طويل ومتشعب، ويعني كان يمكن أن يجزأ على أجزاء، بمعنى حقوق مشتركة، حقوق ما يتعلق بالزوج على الزوجة، حق الزوجة على الزوج، حقوق متعلقة بالأولاد، يعني حتى يأخذ الموضوع حقه. لكن يعني هذا ما يسر الله عز وجل بما يتناسب يعني مع الوقت. وهنالك يعني أشياء قد تكون موجودة أحيانا في بعض الأسر لها أثر كبير في الخلل أو الإخلال بالسعادة بينهم، منها ما يتعلق بالمقارنات، يعني تأتي المرأة تقارن مثلا بين زوجها وبين إخوانه مثلا أو إخوانها في بعض الأمور في المعاشرة أو فيما يتعلق بالبيت أو أحوال البيت، وكأنها تنتقص يعني من زوجها. أو يأتي الرجل مثلا لو كان متزوج بأخرى أو كان متزوج سابقا مثلا ويأتي يذكر تلك وكأنه يبين لها أنك لست مثلها أو دون ذلك. هذه أشياء لها أثر كبير يعني على النفس وعلى إفساد المحبة والمودة بين الزوجين. آية عظيمة أختم بها كلامي في نظري وتصوري أن من أدرك هذه الآية وتأملها وعمل بها وبمقتضاها ستتحقق له السعادة بإذن الله يقينا، وهي قوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إيمان بالله على الوجه الذي يليق مع العمل الصالح، وهذا العمل يستلزم الامتثال التام في أداء الحقوق، أداء الحق تجاه الله عز وجل وأداء الحقوق للناس. والزوجين هنا على وجه الخصوص: من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أي سعيدة خالية من المنغصات والمكدرات. كما ذكرنا لا تخلو الحياة أحيانا من شيء، لكن تعالج بأساليب وطرق. وإذا راعى الإنسان كثيرا من الواجبات وما سبق من آيات ونصوص نبوية وهدي النبي في هذا وغير ذلك في هذا الباب يهون الأمر عند الإنسان. ولكن الغفلة حقيقة هي من أكبر المصائب التي تقع في الأسر، الغفلة عن الحقوق. يطالب الزوج بحقوق ويغفل عن تقصيره. أيضا من الخطأ أن يعامل أحد الطرفين الآخر بالمثل، بمعنى إن قصر الزوج تقصر في حقوقه، هذا يزيد الأمر شرا وبعدا. فهذه الآية عظيمة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا، حياة سعيدة، الاطمئنان الخالي من المنغصات والكدر وغيره، وفي الآخرة كما وعد الله بالجزاء العظيم الأجر الكبير أحسن مما كانوا يعملوا. وهذا من عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى وواسع لطفه بأنه يكافئ المؤمنين على إيمانهم وعلى ثباتهم على هذا الدين، ويعطوا كما أخبر الله في الحديث القدسي فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلحنا ويصلح أزواجنا وذرارينا، وأن يحقق السعادة في أسرنا، وأن ييسر الزواج لأولادنا وبناتنا، وأن يحفظنا وإياهم من كل سوء، وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه، وأن يجعل هذا حجة لنا لا علينا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.